على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذكرنا فيما سبق أن زكاة الفطرة واجبة على كل إنسان، سواء فرض أنه كان صائم في شهر رمضان أم لم يكن صائما، هذا بيناه. ثم ذكرنا أن زكاة الفطرة واجبة على الإنسان وعلى كل الأفراد الذين يعول بهم، كل فرد الذي يعيشه هو ويعول به ويعطي أكله، هذا حينئذ يجب دفع زكاة الفطرة عنه حتى إذا ما كان ابني ولا بنتي، شخص أجنبي، ما دام أنا عيلة فيكون أدفع زكاة فطرته. أما إذا فرض لا، ابني كان لكنه ما عيله، زوجتي كانت وما عيلها، هي مستقلة، في مثل هالحالة ما تجب دفع زكاة الفطرة عنهم. استقد واحد يقول شيخنا أنا أحب أن أدفع عنهم زكاة، حب تدفع كل الزين ما بي ضرر، بس إذا تسألني واجب أو ليس بواجب أنا أقول لك ليس بواجب، أما تريد تدفع جيد جدا ما بي أي محذور إن شاء الله. البعض يقول شيخنا أنا ما قعدت الذي أدفع زكاة الفطرة، جواب إذا ما عندك تدفع زكاة الفطرة مو واجب عليك زكاة الفطرة. الداين واجب يو لا، أبيع بعض غراضي واجب؟ لا 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 أبد 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 أبد، حتى إذا عندك فلوس، خلي أقول لك حتى إذا كان فلوس أقعد لك، افترض أنا أقعد ليلة العيد 10,000 20,000 تومان 30,000 تومان موجود عندي، ولكنه أنا ذني راتبي في الحقيقة، إذا أريد أن أدفع من عدهين راح أتأذى، ومنين أعيش إذا أنا عندي حوائج افترض أخرى ما أتمكن أنا أشتريها، محتاج أنا فلوس، محتاج هو ذني الذي أقعد وما يكفني. هذا هيك إنسان أيها الإخوة الأعزاء لا تجب عليه زكاة الفطرة، هو يستحق زكاة الفطرة، مو أنه واجب عليه أن يدفع. فأكو بعض الأخوة يتألمون يخافون يقولون احنا شلون ندفع، خصوصا احنا عندنا عائلة مثلا كبيرة، اذا صار البناء ندفع هذا راح يصير كمية كبيرة. لا، انت مو واجب عليك ما دام فلوسك اقل من حاجياتك، ما دام تتضرر بدفع زكاة الفطرة لا يجب عليك دفع زكاة الفطرة. تفضل مولانا. جيد جيد جيد، احسنتم، تنبيه لطيف. ويستحب، هذا طبيعي مستحب، اذا واحد يحب وما عنده على انهم كل افراد عائلته يدفع عنهم زكاة الفطرة، اطلع انا عني زكاة الفطرة، انا شقد زكاة الفطرة؟ قلنا كل نفر تقريبا 360، سعر الحنطة ادنى الان 120، تضربها في 3 لان 3 كيلوات لازم، في 3 يصير 360، هذا الحد المتوسط قلنا، ولا واحد يريد يدفع تمن يريد يدفع تمر ما بي اي مشكلة، ف360 فلوس يدفعها. خب انا ما قعدي عن نفسي وعن اولادي وعائلتي كلهم، فحينئذ اطلع 360 توما اطيها لزوجتي، زوجتي هم ما تشيلها تطيها المن الابن الاكبر، الابن الاكبر للثاني، الثاني يطيها وهكذا ندورها، هذا مستحب طبيعي. فتنحسب ان شاء الله ندوره، فاما ان ندفعها الى الفقير بعد ذلك، الاحسن همات واحد يدفعها بالنهاية علما بعد ما تمت الدورة يدفعها علما الى الفقير. هذا في الشيء مستحب وراجح، وان شاء الله تحسب زكاة الفطرة عن هؤلاء جميعا. انا النقطة الذي اريد اركز عليه هي هذه، ان زكاة الفطرة ما تجب على كل انسان، حتى الذي ماكو عنده او اكو عنده لكن مقدار قليل، عنده 10 توامين ليلة العيد لكن هو مصرفه ما شاء الله، اذا راد يطلع من عدن شي يسوي بعد، هذا لا مو واجب عليه دفع زكاة الفطرة، حتى لو كان عنده 10 توامين، حتى لو كان عنده 20,000 تومان، حتى لو كان عنده اكثر، ما دام الضابط انا هذا ايضا طكية، ما دام الوارد مالته ما يساوي، هذا الضابط الذي قاعد اطيه، ما يساوي ما يحتاج إليه، يعني حاجياته أكثر من الوارد، لكن أكو عنده بعض الحاجيات الآن هو ما يسدها ما يشتريها، ليش؟ لأن ما أكو عنده فلوس، لو كان أكو عنده فلوس كان يشتريها. مثل هذا الإنسان زكاة الفطرة لا تجب عليه، وقلنا مقدار زكاة الفطرة 3 كيلوات، لو تدفع نفس الكيلوات هنا يجوز، مخير بين دفع نفس العين الطعام أو تدفع القيمة. إيش وقت هذه أعزلها؟ إيش وقت أعينها؟ إيش وقت أعطيها زكاة الفطرة؟ تريد منه اليوم؟ هسه أنت هنا قاعد تطلع حينئذ إيش قد قرايبك وإيش قد تعرف معي ذول الأفراد، وأنت تطلعها تعزلها على فطر. إذا أعزلتها بعد لا تخلطها، لا تخلطها ويا الغير، خليها على فطر من الآن، تنوي بيها زكاة الفطرة وعندك نية مستمرة من الآن، ولو تقبل بس لا تبقيها للفقير، لا 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 تبقيها، بقيها إلى أن يصير إن شاء الله يوم العيد، ذاك الوقت تدفعها علما إلى الفقير. إذا فقراء من أقربائك موجودين، أختك عمتك خالتك ما شاكل ذلك، تشيلها وتبقيهم إياه، هذا كل الزين. الأرحام مقدمون أيها الأخوة، ولما نريد تبقيها مو لازم تقولهم هذه زكاة فطرة أخذوها، لا 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 أبد 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 لا تقول، أنت بقلبك هو ناوي هذا الشيء كافي، ليش تأذي جماعة فقية؟ أصلا مو لازم، حتى إذا ما يتأذى ذات مو لازم تقول له ولا تقول له، لأنه هذا خطية قد يشعر بشيء في قلبه، أنت لا تبقيه يا حينئذ العمتك الخالتك الأخوك وما شاكل ذلك، ما بي ان شاء الله اي محذور، بس قلت تطيهم اياه يوم عيد ان شاء الله، مو انه تطيهم اياه قبل ذلك خلاف الاحتياط. واذا اعزلتها قلت لا تخلطها بعد ويا من ويا الغير، هذه هم نقطة لابد من الالتفات اليها. نقل من بلد الى بلد هم لا يصير، يصير بنات عدت قرايب في طهران او في الاهواز تشيلها من هنا تطيهم وياه، لا ما دام هنا فقراء موجودين ما يجوز دفع. بل الأقوى الذين هم يعيشون في الخارج، بما أنه في الخارج عادة فقراء ما موجودين بذات المعنى، فيجوز شنو يدفعوها يبعثوها إلى العراق إلى إخوانهم إلى هنا ما يأثر، إلى أي بلد ما دام في البلد الذي يعيشون به ما موجود فقراء يجوز آنذاك دفعها في أي بلد آخر. وإذا بعض الأخوة مثل الذي كانوا هناك موجودين الساعة عندهم أموال هنا يتمكنون يخابرون، يخابر واحد أخوه يخابر عمه الذي فلوسه يمه ويقول له رجاء زكاة الفطرة طلعها من ذن الفلوس الذي عدي يمك، يجوز وما يجوز؟ طبيعي راح تصير أرخص أمات موتي ولا، لأن هناك بحساب الدولار، أما هنا بحساب لا، يجوز وما يجوز؟ بل يجوز لا باس فيها مات. هذا مو نقل لزكاة الفطرة، ما قعدت تنقلها الفلوس هي هنا انا حدك انت موجودة، هذا نقل ما يصير، انا اقول نقل زكاة الفطرة ما يصير، يعني اذا هنا طلعتها ما يجوز شنو تنقلها ما دام اكو مستحقين، اذا ما تمسخوا عادة ما اكو مستحقين لانه يجوز النقل، بس اذا عندك طريق هذا هم احوط احسن، وهو تخابر اذا عندك فلوس هنا يطلعون من فلوسك هنا عنك وعن افراد عائلتك، هذا همات جائز كله ان شاء الله جائز ما بي محذور. لا تفضل، هذه بكل فتوى جميع الفقهاء، مسألة ليست ايها الاخوة، كل الفقهاء يقولون شرط وجوب زكاة الفطرة ان يكون الانسان غنيا. غني شنو المقصود؟ اكو قلت هذا التصور الذي موجود بين كثير الناس بناهم غني يعني يكون ولا فلس موجود عنده، لا مو هذا المقصود الغنى، مقصود الغنى هذا يعني الوارد مالته بقدر حاجياته، هذا المقصود من الغني. فالذي الوارد مالته فلوس الذي يوصل اليه في كل يوم في كل شهر في كل سنة ما يأثر، ما دام اقل من حاجياته الذي يريده فهذا سوف يكون فقيرا، واذا كان فقير هذا هم بفتوى كل الفقهاء، واذا كان فقير فلا يجب دفع زكاة الفطرة عليه بفتوى جميع الفقهاء ايضا، مسألة ليست خلافية. جيد، الحديث الذي اريد ان اقرأه على مسامعكم الشريفة هو هذا عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان ابي يقول، ابي يعني منه الامام الباقر صلوات الله عليه، يقول
نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الآجال وتخلي الديار. شوف اكو ذنوب من هالقبيل والعياذ بالله. شنو هذه؟ وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر. جيد. حديثي أيها الأخوة الأعزاء في هذا اليوم تحت عنوان العوامل المساعدة على الزيادة في العمر. أكو أمور تساعد على طول العمر، زيادة في العمر، وأمور قضايا لا بالعكس تقصر. بس قبل ما أدخل في تلك الأمور أريد أبين لك هذه النقطة اللي أنا بينتها سابقا والآن أكررها من جديد. طول العمر هو مطلوب بنفسه، محبوب يولا. طول العمر، بما هو طول عمر؟ قضية مطلوبة يولا، قضية غير طول العمر بما هو طول عمر مو محبوب أيها الأخوة. شنو فائدة أنا طول عمري وأرتكب ذنوب والعياذ بالله في عمري هذا؟ وهذا الموت أحسن منين؟ من الحياة. عادني الآن أموت ذنوبي أقل، إذا ردت أبقى بعد 10 سنين ذنوب أكثر راح أرتكب والعياذ بالله. فمن يتمكن نقول طول الحياة بما هو طول حياة مطلوب؟ لا أيها الأخوة، هذا اشتباه. وإحنا لما ندعو بطول العمر ونقول للفرد واحد الله يطول عمرك، مقصودنا أي شيء؟ طول العمر الذي إنسان ينتفع به لآخرته. أنا أريد كم يوم أبقى بعد، ليش النقطة أي شيء؟ حتى أستفيد من عمري هذا. شلون أستفيد من عمري هذا؟ أستغفر الله، أتوب إلى الله، أقضي الصلوات الذي فايتتني في الزمان السابق. صوم أنا في أول بلوغي ما كنت صايم، الآن أقضي، الآن أدفع الكفة. الغرض من طول العمر لما نقول محبوب لأجل أن الإنسان يصفي يوفي الديون التي هي عليه أيها الأخوة، يحاول أن يتوب مهما كان. طول العمر بهذا مطلوب. ولذلك ورد في الأدعية عندنا: اللهم عمرني ما دام عمري بذلة، لاحظوا، في طاعتك. ولا طول العمر بما هو ما بفايدة. ولذلك لما ندعو لا تقول يا رب طول عمري أبقني حيا، لا، شنو هذا الفايدة؟ أبقني حيا أو طول عمري؟ لا لا، طول عمري بالخير والعافية والصلاح، هذا مطلوب. وإلا بما هو طول العمر ما مطلوب. هاي شرب نكتة لابد من الالتفات. هاي مرة ثانية أنا نبهت أو أكثر من ثاني نبهت عليها. جيد، شنو هي العوامل المساعدة على طول العمر؟ كثير أيها الأخوة، أنا أذكر لك كم واحد منها. واحد منها حسن الخلق. إذا واحد أخلاقه طيبة من آثار حسن الخلق أي يكون حافظ على هذه المزية. البر، الحديث يقول عن الإمام الصادق: البر بالآخرين يعني وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا حسن الخلق بهذه الفائدة. طبيعي في مرة من المرات هم نبهت، قلت ليس من البعيد حسن الخلق يطيل العمر، صحيح، لكن يمكن نفسر بتفسير علمي وليس بتفسير غيبي. تفسير علمي شلون؟ لأن إذا أنا أخلاقي طيبة ما تأذى بعد، وأنت ما تتأذى، قلبي يبقى سالم وقلبك يبقى. أما إذا صار البناء لأخلاقنا ما شاء الله سيئة، فأنا أغضب وأنت تغضب وراح نتأذى حينئذ، والأذية هي سبب المن للأمراض، وبذلك العمر يقصر. على أي حال، هذا عن تفسيره، قلت يمكن بتفسير علمي. بعض الأشياء إن شاء الله تجينا لا تفسيراتها غيبية، أما هذا تفسير علمي يمكن. فأولا حسن الخلق، جيد. ثانيا حسن الجوار، هذه قضية مهمة أكد عليها الإسلام، ويا جيرانك كثير تكون سيرة طيبة. حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار. ينسئ يعني شنو؟ يؤخر. وينسئ في الأعمار، طبيعي مسألة الجوار هو أي مهمة في الإسلام. في يوم من الأيام الإمام الصادق صلوات الله عليه في بيته والبيت غاق، من شيعته وأصحابه. قال اعلموا، الخطاب للكل، طبيعة الخطاب لا فقط لهؤلاء الذين كانوا في تلك الحجرة في ذلك البيت، الخطاب لنا أيضا. اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن، ليس منا، لاحظوا أيها الأخوة، يعني هذا مو شيعي، هذا مو إمام، هذا ليس بجعفري، ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره. جيد، هذا اثنين. ثلاثة، من أحد الأمور الذي سبب لطول العمر الإطالة في الركوع والسجود. ظني ثلاثة أكو الأحاديث تذكرهم، الإطالة فتطول شوية بركوعك وسجودك. إحنا فو ما شاء الله بركوعنا وسجودنا، فبعض مرات تشوف على أنه في ركوعنا سبحان ربي، هاي بالطريقة إحنا نأكل شنو نصه، والنص الثاني بأثناء القومة أصلا ما يرقى أكثر الفرد شيء في أثنائه، هاي صلاة باطلة، هذه هاي صلاة باطلة، مو إحنا ويا الله يا ولا أيها الأخوة الأعزاء. شوي أنت إذا واحد تحبه عندك فرد محبوب، أما تجيب العدل شلون شلون بسرعة، يو تبقى شوية تحكي وياه، فهذا يتبين الله مو محبوب عندنا. فشلون نريد من الله أشياء والله تريدهم تتوقع يدير لنا بال؟ هو كريم طبيعة يدير لنا بال، بس إحنا أما تكون ننتبه. وإلى متى؟ بعضهم فوقه في صلاة الجماعة، أنا هاي كم مرة نبهت عليه، في صلاة الجماعة يتسابق ويا الإمام، فهي صلاة الجماعة، جماعة أبطلة هذه، قبل أن يروح الإمام للركوع ما يجوز المأموم يذهب إلى الركوع، قبل ما الإمام يقوم من الركوع ما يجوز يقوم المأموم من الركوع، هذه قضية لابد من الالتفات إليها. نبهت عليها مرارا والآن هماش بالمناسبة أنبه عليه. جيد، الإطالة في الركوع والسجود بعد. وإذا عزمت لك فطار ضيوف وفرشت السفرة لا تقوم أنت بسرعة عن السفرة، لا، طول في جلوسك، هذا سبب لطول عمرك، هذا طول أنت جلوسك على من؟ على السفرة، كن آخر واحد اللي بيتقوم من مائدة الطعام. بعد، واصطناع المعروف خير، كل ما تقدر سوي خير، الخير اللي يسويه سبب للزيادة في العمر. ثلاثة، إن تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره. نص الحديث ثلاث أشياء، إذا تعلمهن ومشى عليهن يطيلا في عمره، زيادة في عمره، وبقاء النعمة عليه، والنعمة مو بزيادة في العمر، لأن النعم هن ما تبقى. فقلت وما هن؟ الراوي يقول قلت للإمام شنو هن ذن الثلاثة، فقال تطويله لركوعه وسجوده في صلاته، هذا واحد، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم أو طعم على مائدته، إذا أتفى الطعام فطول جلوسك على بعد، واصطناعه المعروف، دائما حاول تصنع، لا تقول هذا ما يسوى هذا الإنسان أسوي له معروف، هو ما مسوي لي معروف أنا ليش أساعده وأسوي، لا، هذا مو منطق الإيمان والمؤمن، ليس منطق الإسلام، هذا ليس منطق الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول واصطناعه المعروف، هذا من أحد أسباب طول العمر أيها الأخوة الأعزاء. بعد، من جملة الأسباب لطول العمر، أن واحد قبل الطعام يغسل إيده وبعد الطعام أيضا. لاحظوا أيها الأخوة نكتة هواي جميلة، قبل ما تأكل اغسل إيدك، بعد ما تأكل أيضا اغسل، اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فإنه ينفي الفقر. هاي خصوصية يعني دي مو بالزيادة في العمر، لا، يزيل الفقر أيضا، فإنه ينفي الفقر ويزيد في العمر. جيد، بعد صلة الرحم، هذا نبهنا عليه في محاضرة سابقة وأكدنا، صلة الرحم من أحد الوسائل المهمة في طول العمر، حتى أن الحديث عن الإمام الصادق يقول ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرغبة، هي الأشياء التي تزيد في العمر كثيرة، لكن هذا أهمها. لذلك الإمام يقول ما نعلم شيئا أقوى من هذا، أكبر من هذا، ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتى أن الرجل يكون أجله 3 سنين، باقي له 3 سنين، لكن لما يصل رحمة الله يعطيه 30 إضافية، فيصير عمر الباقي بقد الباقي 33، ولربما عمره هو 33، لكن يقطع رحمه تنحذف 30، يبقى له كم؟ يبقى له 3. لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء. جيد، هذا العامل الآخر. العامل المهم الذي أنا أريده وأريد أركز حديثي عنه في هذه المحاضرة، البر بالوالدين. ديروا بالكم أيها الأخوة، وأدير بالي أنا أول قبلكم، البر بالوالدين هو قضية مهمة بالقرآن الكريم. كم مرة مسألة البر بالوالدين والإحسان بهما مذكور؟ إذا قد تتصور لعله 7 أو 8 مواضع تأكيد على مسألة البر بالوالدين. أقوى آية لعله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. لاحظ الله قرن قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى جانبه وضع عيشه وبالوالدين، يعني شو جد مهم الإحسان بالوالدين، إلى حد جعل إلى صف وإلى جانب عبادة الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار، ها إذا كبر أحدهما كبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لو كان أكو بعشر الشيء أقل من أف لذكره الله عز وجل في القرآن، لكن أقل من أف ما موجود، لذلك ذكر كلمة أف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كيش أقولهم؟ وقل لهما قولا كريما، يعني حشي لين، حشي لطيف يستانسون بي. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا. سبحان الله، شوف الآية جد قعد، يعني ما مرت، مو أنه أشارت في أمان الله الكبر، فقط جد تأكد. واخفض لهما جناح الذل من الرحم، صير ذليل أصلا لهم. وبعد وقل رب ارحمهما، يعني دائما الدعاء مطلوب، الدعاء للوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا بلي وبالسيئات. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما. إذا فرد واحد والعياذ بالله صدر منا ما صدر، والآن الشيطان بعض مرات هميجي أيها الأخوة الأعزاء، مجال هم موجود تتمكن أن تطلب من الله عز وجل التوبة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. إذا من الآن تريد تصير إنسان صالح فإنه كان للأوابين، الأوابين من الأوابين الذي رجعوا وبطلوا، من الآن يريد يصير خوش آدمين. مو مع الأسف أكو بعضهم أسمع، أنا لا ألومهم، أنا هم أخاف في الحقيقة، كل إنسان يكون يخاف، معاملته ويا والديه كمعاملته مع إنسان عادي بل أسعد. أما نستجير بالله، هذا هي هواية قضية مؤلمة أيها الأخوة الأعزاء. أحاديث أهل البيت إذا أريد نقراها في هذا المجال إلى ما شاء الله، في يوم من الأيام الإمام الباقر يقول أبي نظر إلى شخص، والدي يقول يعني الإمام زين العابدين، لاحظ فرد إنسان متكئ على والده، شوية من جيجي شوية اتكاء، إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب، فما كلمه أبي مقتاً، يقول واجي بعد ما كلمه مقتل له حتى فارق الدنيا. لاحظوا أيها الأخوة، الإحسان بالوالدين إلى آثار، جملة من الآثار سأخل أبين لك بعض آثاره، آثار في الدنيا إلى وآثار في الآخرة. من جملة آثار الذي يحترم والديه ويا والديه زين إحنا هم يكون نحترمه، الذي يحترم والديه إحنا هم يكون نحترمه. في يوم من الأيام إجا شخص إلمن، إجت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقيل هذه أختك من الرضاع، فقام لها وبسط لها ملحفته، عبايته هذا الذي على متنه النبي صلى الله عليه وآله بعظمته، شوف عبايته يفرشها إلى هذه المرأة، فرشها وقالها تفضلي، وقام يصارخ وياها ويضحك وياها، أخت بعد من الرضاع. وبعد ذلك ودعها في أمان الله. اجى اخوها بعد ذلك، شو لما اجى الاخ النبي ما سوى وياه هكذا، لا قام له، لا فرش الملحف، لا اخذ يضاحكه يبتسم في وجهه، ما فعل ذلك. قالوا للنبي صلى الله عليه واله، يا رسول الله صنعت باخته ما لم تصنع به، في ليش هالتفرقه؟ مو انت تقولون يكون سواسيه يكون مساواه؟ فقال لأنها كانت أبر، لاحظوا، بوالديها منه، لأنها أبر. جيد، في يوم القيامة ورد الحديث الله عز وجل يكشف غطاء من أغطية الجنة، فرد غطاء واحد يكشفه، حينما يكشف الغطاء تدري رائحته الى ما شاء الله لي وين توصل، الى مسيرة 500 كذا، لكن من الذي يشتمها تلك الرائحة؟ البار بوالده. اما غير البار تلك الرائحة من بعد ما يشتمها، هذا بالاولى يعني بعد ما يسمك كان يدخل، التفتوا ايها الاخوة ولا، اذا الريح ما يشتمها يمنع من الرائحة فكيف بدخول؟ وهي المسألة صعبة أيها الإخوة الأعزاء. الإنسان إذا نظر إلى والده شوي عيونه فتح عليهم، شوي عينه فتح، نظر ماقت متألي، لا تقبل صلاته. من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له، لا اله الا الله، يعني هما هم ظالمين، مفروض هيك شيء ظالمين، بس هو ينظر نظر ماقت، هذا الانسان لم يقبل الله صلاته، بالرغم من كونهما، فكيف اذا لم يكونا ظالمين له؟ هذا النظر شويون يخنزر عليهم على حد تعبيرنا. جيد، الانسان لابد بالنسبة الى والديه، مثل البعض يتأسف يقول مع الاسف والدي وين، لو شنو الان ادير بالي عليهم، ادير شؤونهم والى اخره. الان المجال موجود لا تتأسف زايد، الآن دائما انت اعمالك خلي تكون الوالدة، ختمة قرآن الوالدة، تروح للحرم الوالدة، استغفر الله استغفر الله الوالدة، كل ما اتسوي اعمال الوالدة. بعض مرات انا قلت الرواية الشريفة تقول لرب الانسان بار بوالديه في حياتهما لمن يموتون يصير عاق، ليش؟ لان ينساهم اصلا ما يذكرهم بعد، خصوصا اذا مرت فترة طويلة، لعله باليوم الاول باليوم الثاني الى 40 الى السنة يذكرهم، لكنه اذا مضت فترة بعد ينساهم شوي شوي، هذا يصير عاق حينئذ. بينما قد يكون هو عاق في حياتهما الان بطل صار طوش ادمي، فيجيب لهم ختمة قرآن، يجيب لهم استغفار، يجيب لهم زيارة، يجيب لهم صلاة وما شاكل ذلك، هو سوف يصير الله عز وجل يكتبه. الحديث يقول ما عن الإمام الصادق ما يمنع منكم ان يبر بوالديه حيين وميتين. شنو الذي يمنعكم من البر بالوالدين في حال الحياة او في حال الموت؟ يصلي عنهما، يتصدق عنه، اي الصدقة عنه، هاي مسألة الصدقة احنا غافلين عنها، احنا بنائنا الصدقة فقط ندفعها عن من؟ عن الحي. لا لا، ادفعها عن الميت. ايش اكو بيه خيرات صدقة تنويه عن من؟ عن الميت. جيد. يصلي عنهما، يتصدق عنهما، يحج عنهما، يصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك. سبحان الله، يعني انا قاعد اطع عنهم يوصل لهم، واليهم ما تنحسب في نفس الوقت، فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا، يعني سبب التوفيق هذا في الدنيا الذي يفعل هكذا، يقرأ لوالده، يدفع الصدقة، سبب لتوفيق للدنيا مضافا الى ما يحصل عليه في الآخرة. جيد. في يوم من الايام ابراهيم ابن شعيب يقول قلت للامام الصادق سلام الله عليه، يقول والدي كبر واحنا قمنا القضايا اللي يفعلوها ويا الطفل قمنا نفعلها ويا الى هذا الحد، ان ابي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله اذا اراد الحاجة، يعني لسه والدته من روح نشيله بعد. فقال ان استطعت ان تلي ذلك منه فافعل، تقدر تسوي سوي، ولقمه بيدك. اطيل لقم همات، انت تسوي اللقم وخليها في حلقه، فانه جنة لك غدا. نقراها جنة يو نقراها جنة، ياهو الذي انسى يو اثنين ناس همات لطيف، بس هاي القضية قد تبقى يمك بعد، شلون ما تريد تقراها هو زين. على اي حال جنة يعني يقيك من النار يوم القيامة، جنة يعني تدخل، هو هاي جنة تكون لك في يوم تدخل الجنة بذلك. على اي حال يوم من الايام يأتي رجل الى النبي فيقول يا رسول الله ان ابوي بلغا من الكبار، صاروا كبار، اني آلي منهما ما ولياني في الصغار، فهل قضيتهما حقهما؟ خلص حقهم بعد، مو هم سووا لي اول، انا هم مات بذاك المقدار قاعد اسوي لهم، خلصت وعدي ولا شوف النبي ايش قال له، ايش تتصور يعني؟ شي يقول للنبي صلى الله عليه واله؟ قال له لا. ليش؟ قال له لان لما هم كانوا يسووا لك كانوا يتمنون بقائك، ايش وقت تكبر ويشوفوك تمشي على الارض، اما انت تسوي لهم وتتمنى، لا اله، قضية واقعية هذه، واقع هذا. جيد. بعد النظر الى الوالد عبادة، هاي صار القضية هواية مهمة، اصلا هو واحد جالس بعض مرات ووالدك او والدتك موجودة تنظر الى وجههما هو عبادة، بس لما تنظر شلون ابتسم، لا يكون مقطب وجهك، لا شوية ابتسم حتى يفرح الوالد او الوالدة، نفس هذا هو عبادة، لان اقعدنا النظر الى جملة من الاشياء عبادة، النظر الى الكعبة عبادة، النظر الى المصحف الشريف عبادة، النظر الى الوالدين ايضا عبادة. شوفوا ايها الاخوة الاعزاء الى اي حد الذي النظر كان عبادة. بعد هذا الاخير الذي اقوله موجب البر بالوالدين، موجب لتخفيف سكرات الموت. واخذ اكو ما يريد تخفيف سكرات الموت، البر بالوالدين يوجب ذلك. من احب ان يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا، فاذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا، لا فقر يصيبه ولا سكرات الموت تكون عليه شديدة. خو احنا هم ماشي يكون نقول ايها الاخوة الاعزاء فرد شيء على بر الوالدين الى هذا الثواب العظيم، هذه الثمرات الكبيرة. لكن قضية سهلة؟ لا، انا اعترف قضية صعبة، واقعا قضية صعبة مو قضية سهلة، مورد للامتحان هذا. بعض مرات تشوف اكو بعض الاشخاص هم متدينين ويحسبون نفسهم متدينين، قد يصلي صلاة للقضاء لكن مع والده سلوكه غير جيد. هو التدين هذا تدين الصدق ويا والده تصير دين، ذاك هم تدين، بس هنا انا المهم هنا انا. ولعل البعض يشوفه لا ما عنده ذنين في القضاء صلاة للغد لكنه بوالده جيد. فقضية البر بالوالدين قضية صعبة، واوصيكم لابد المؤمن يطلب من الله ان يعينه، هاي قضية مهمة، الامور الصعبة لازم الانسان يلوذ بالله عز وجل وليجعل مورد للامتحان. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد ان يوفقنا ويعيننا للبر بوالدينا. ودائما ايها الاخوة بالدعاء ادعوا لوالديك في الصلاة او غير الصلاة، الهي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني، اي دائما واظب عليه صغيرة، وجههما بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم ارض عنهما ورض عنهما خصومهما. هاي ماش مهمة، هذا دعاء للوالدين، اتعرض عنهم ورض خصوم اللي بيعدهم هم رضيهم، ورضهما هاي الثالثة هاي ماش مهمة، ورضهما عني. هذا هم ماش اطلب من الله ان الوالدين يرضوا عنك. اللهم صل على محمد وآل محمد.